النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يمكن يتواطؤون على حرب الإسلام والمسلمين وإن كانوا مختلفين، فالكفر ملة واحدة. في غزوة مؤتة تواطأت قبائل العرب الكافرة مع الروم وكونوا جيشا عظيما لحرب المسلمين، لكن الله جل وعلا كفاهم شرهم. وإن اجتمع 100,000 مقاتل ضد 3,000 من المسلمين، لولا أن الله كفى المسلمين شرهم لقضوا عليهم عن آخرهم. بينما والحمد لله لم يستشهد من المسلمين سوى 12 شخص من 3,000، 12 فقط بتوفيق الله جل وعلا للمسلمين وبقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه، ساوف بالمسلمين فنجوا من شر الأعداء. فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يرسل إليهم من يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويوجد الخلاف والفرقة بينهم لأمكن أن يتفقوا ويأتوا بمثل هذا الجيش لغزو المدينة. فرأى صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم جيشا يريهم أن في المسلمين قوة وأنهم يغزون البعيد، فكيفما لو جاء البعيد إلى قرب المدينة لقضوا عليه. واختار لهذه المهمة عمرو بن العاص رضي الله عنه لأمور كثيرة، من أهمها أن أم العاص الذي هو والد عمرو من بني، من قبيلة بني اللي على مشارف الشام في تبوك وما حولها، وعمر رضي الله عنه حسبك به نعم القائد وإن كان حديث عهد بالإسلام رضي الله عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على 300 مقاتل، فلما ذهب عمر رضي الله عنه وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بمن أمكن أن يعينه من تلك القبائل التي على الطريق، فلما توغل في البلاد وأبعد رأى أن الجيش الذي معه قليل في مقابلة العدو، فأرسل رضي الله عنه قبل أن يدخل مع العدو في حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، ومعه 100 مقاتل من خيار الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعمر. دل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع عموم المسلمين، فما يجعل القيادة في الكبراء المتميزين، يختار لكل موطن ما يناسبه، فاختار لقيادة الجيش الأول عمرو بن العاص رضي الله عنه الذكي الموفق المسدد رضي الله عنه في رأيه، ومعه من المهاجرين والأنصار، ثم أرسل مددا له أبا عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة المشهود له في الجنة. ولا شك أن عمرو بن أن أبا عبيدة أفضل من عمرو بن العاص مع فضل عمرو رضي الله عنه، لكن أبا عبيدة من السابقين إلى الإسلام ومن المبشرين بالجنة وممن أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين هذه الأمة. أرسله مددا لعمرو بن العاص رضي الله عنه، ومع أبي عبيدة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم. فصار المسلمون بهذا كل واحد منهم يتطلع للقيادة ولا يقول في الجيش فلان وفلان أكبر وأفضل مني، كما تقدم لنا في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم ثم غدوا في الصباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتحرى أن يكون هو القائد، ومن كلهم رجال كلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم، ما واحد منهم يقول لا في فلان وفلان وفي فلان ما يمكن أعطى الراية أنا دون هؤلاء، كل واحد يتطلع أن يكون هو القائد. وقال لأبي عبيدة لما أرسله مددا لعمرو بن العاص: تطاوعا ولا تختلفا. وما حدث صلى الله عليه وسلم وقال عمرو القائد أو أنت القائد. فذهب أبو عبيدة رضي الله عنه مددا لعمرو بن العاص ومع عمرو 300 ومع أبي عبيدة 200، فوصل أبو عبيدة إلى عمرو بن العاص. أبو عبيدة من السابقين إلى الإسلام وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأثنى عليه بأنه أمين هذه الأمة، وعمر بن العاص رضي الله عنه مع شجاعته وإقدامه ورأيه وحنكته من حديث العهد بالإسلام. وصل من يصلي، لأن القائد هو الذي يصلي بالناس. فأراد أبو عبيدة أن يصلي بالناس أنه أكبر وأقدم من عمرو، فقال عمرو رضي الله عنه: إنما جئت مددا لي فأنا القائد. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان رجلا لطيفا حبيب بمعنى الكلمة سهل رضي الله عنه، ما نال هذه الفضائل إلا أن اتصف به من الصفات الطيبة، قال: تعلم يا عبد أن آخر ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا، ما يمكن أخالفك، فإن أطعتني يعني وقدمتني وإلا قدمتك، أنا ما يمكن أخالفك. آخر كلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يتقيد ويفهم ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وينزلها منزلتها. قال تعلم علم بهذا وهو على نفسه، لكنه رضي الله عنه أمين هذه الأمة كما سماه رسولها صلى الله عليه وسلم. تعلم يا عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما عهد إلي أن قال تطاوعا، فأنا أطيعك ما يمكن أخالفك. فمعناه إن قدمتني تقدمت، وإن رغبت أن تتقدم أنت فأنت تقدم لا أخالفك. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه أنا معي 300 وأنت جئت إلي مددا، وأنا الذي أعطاني الراية والقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم رضي الله عنه لا طمعا في الدنيا وإنما طمعا في الفضل وثواب الآخرة وحسن قيادة المسلمين في المعارك رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن القائد مقدم وأنه عرضة، لأن أول ما يقتل يقتل هو، وكل واحد منهم رضي الله عنه يحب أن يفدي صاحبه بنفسه رضي الله عنهم وأرضاهم. خيار الأمة، أنا لن أخالفك. آخر الكلمة عهد إلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تطاوعا، أنا أطيعك. فأصبح القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتقدم وتوغل في البلاد، وكلما أتى من قبيلة منهم من اتبعه ومنهم من نفر وهرب، ولم يقف في طريقه أحد حتى وصل إلى نهاية الحد الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل بينه وبينهم شيء من المناوشات، وحصلت منهم غنائم، وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل البشير بين يديه يبشر بما حصل من النصر والتأييد واتفاق الكلمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما حصل. وكان في ذلك الوقت الجو بارد بردا شديدا، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه القائد، فأجنب في ليلة من الليالي احتلم ولم يجحد رضي الله عنه. أخبر من حوله قال أنا أجنبت احتلمت، ولو اغتسلت لمت، برد شديد. ثم انه اجتهد رضي الله عنه وتيمم وصلى باصحابه صلاة الفجر. فمن ظن ما بلغ به البشير الذي جاء مقدمة الجيش قال صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنب بالتيمم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه عمر، استبشر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من النصر والتأييد من الله جل وعلا. قال له يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله أجنبت والجو مارد ولو فسلت لمت. فذكرت قول الله تعالى أو سمعت قول الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، لأن ضحكه عليه الصلاة والسلام كان تبسما، ما كان يكحكه عليه الصلاة والسلام، وإنما ضحكه تبسما. وأقر عمرو رضي الله عنه على اجتهاده بهذا. فإذا خشي الإنسان من الموت أو من الضرر وهو قائد الجيش، ومن المعلوم إذا تخلف أو مرض أو أصيب القائد أصيب الجيش كله. فاجتهد رضي الله عنه وتيمم وصلى بأصحابه. وكان البشير هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في الليل وهو يصلي وسمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال السلام عليك يا رسول الله أنا فلان، قال أنت صاحب الجزور؟ قال نعم. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، وكان لهذا الجزور قصة، وذلك أنه مر على جماعة ليسوا من أهل الغزو وعندهم جزور يذبحونها، فعجزوا فقال أذبحها لكم بجزء منها؟ قالوا نعم، فنحرها وقسمها بينهم وأخذ نصيبه رضي الله عنه، وذهبه إلى أصحابه أبي بكر وعمر ومن معهم فأكلوا منها، ثم سألوه ما هذا الذي أتيت به؟ قال كذا وكذا، وجدت جماعة قد عجزوا عن نحر جزورهم وقسمتها، فقسمتها بينهم وشرطت عليه جزءا منها نصيبي وهو الذي قدمت لكم. جاء أن أبا بكر رضي الله عنه قال ألا أخبرتنا؟ أنت تعجلت أجرك، يعني لما لم تقسم لهم بلا أجرة؟ فأدخل أصبعيه فيه وقاء ما في بطنه، وكذلك عمر رضي الله عنه، قل هذا فيه شبهة. ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رضي الله عنهم تورعوا. وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجزور قبل أن يأتوا، قال أنت صاحب الجزور؟ قال نعم يا رسول الله. فكان في هذه الغزوة فوائد عظيمة وإخافة للروم والقبائل العربية قضاعة وبلي ومن حولهم على مشارف الشام، خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، وأحجموا أن يغزوا المدينة أو يتوجهوا إليها، قالوا ما دام هؤلاء يأتون إلينا في عقل دارنا ويغلبوننا فكيف نذهب إليهم في ديارهم. وكان فيها مصالح عظيمة في هذه الغزوة، وغنم منها عمرو بن العاص رضي الله عنه غنائم. نعم اقرأ.
قال ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام في معركة مؤتة،
يعني عرف انهم يتفقون مع الروم على حرب الاسلام والمسلمين، نعم،
من اجتماعهم الى الرومان ضد المسلمين شعر بمسيس الحاجة الى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان، وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة اخرى. واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي،
فبعثت بلي، يعني أم العاص، أم أبيه العاص، لأنه عمرو بن العاص وأم العاص من بلي، نعم،
فبعثه إليهم في جماد الآخرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم، ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليهم، ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا،
يعني كلا السببين معقول للتفريق بينهم حتى لا يتفقوا مع الرومان لحرب المسلمين، ولأنه سمع أنه يمكن أن يأتي مجموعة كبيرة منهم، لأنه تجمع من جيش القبائل العربية بمشارف الشام 100,000 مقاتل بدون الرومان، جاء من الرومان 100,000 ومن القبائل العربية اللي على حدود الشام 100,000، وممكن لو جاء هذا العدد أو نصفه أو ربعه إلى المدينة لا ضر بهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لما علم أنهم تجمعوا ويوشك أن يوم المدينة توجه إليهم أمر بالتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من سنة الثامنة قبيل فتح مكة.
وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لواء أبيض وجعل معه راية سوداء.
عمرو بن العاص جاء أنه بعد هذا عقد الراية وأعطاه القيادة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يقول إنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيادة ومعه من كبار الصحابة ومن حديث عهد الإسلام توقع أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فسأله وقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست يا رسول الله أسألك عن أهلك. الرجال قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. فعدد له أناس ثم توقف رضي الله عنه يقول خشيت أن لا يأتي اسمي إلا في آخر شيء، فتوقفت لأني كنت أتوقع أنه سيقول لي بالمقدمة، لأنه ما ولاه هذه القيادة إلا لمحبته له، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لكن لا يفضله على كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجامل وإنما يقول الحق عليه الصلاة والسلام. من الرجال قال أبوها أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار ومعهم
الخيار من كبار المهاجرين والأنصار.
ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين.
بلي هو خوال أبيه، أخوال أبيه، فإذا تقرب إليهم وانتسب إليهم سيقومون معه ولو حمية لأنه ابنهم.
فسار الليل وكمن النهار،
يعني كان في النهار يكمن عن الأعداء ويسير في الليل.
فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع بن مكيس الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في 200 وعقد له لواء، وبعث له سرات المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأمره أن يلحق بعمر رضي الله عنه وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يؤم الناس، فقال عمر رضي الله عنه إنما قدمت علي مدادا وأنا الأمير. فأطاعه أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان عمرو رضي الله عنه يصلي بالناس، وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فبوقها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا من البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول
الجزور.
وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذات السلاسل بضم السين الأولى وفتحها لغتان، بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. وذكر ابن إسحاق رحمه الله أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل فسمي ذات السلاسل.
وهذا كما انتهت الغزوة لتأديب أولئك القبائل وإلقاء الرعب والخوف في نفوسهم، فخافوا من المسلمين وعدلوا عما كانوا يريدونه من التجمع لغزو المسلمين. نعم.
سرية أبي قتادة إلى خبرة. كانت هذه السرية في شعبان سنة 8 من الهجرة، وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خبرة وهي أرض محارب بنجد، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله عنه.
أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه من الأنصار، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبرة بلدة بين المدينة ونجد لتأديب القبائل العربية هناك حولها وإلقاء الرعب في نفوسهم ودعوتهم إلى الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر قواده قبل أن يبدأوا القتال مع أي جمع من الناس يدعوهم إلى الله جل وعلا، وهذا هو الهدف من الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله. قال في شعبان في سنة 8 من الهجرة، وفتح مكة في رمضان في نفس السنة، يعني بعد هذا العام في الشهر الذي يلي هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة كما سيأتينا إن شاء الله.
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة رضي الله عنه في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا صليت ركعتين ونويت بهما لقريب لي متوفى فهل يصله الأجر؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول: أي قربة تقربت بها إلى الله جل وعلا ونويت بثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، يعني صليت ونويت ثواب هذه الصلاة لفلان، صمت ونويت ثواب هذا الصيام لفلان، تصدقت ونويت ثواب هذه الصدقة لفلان، فيقولون ينفع هذا. آخرون رحمة الله عليهم قالوا: لا، إهداء الثواب يتوقف فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد يصلي عن أحد، فلا ينفع تنفع القربة إلا لصاحبها إلا ما جاء في النص، كالصدقة جاء في النص أنها تنفع، بقول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فحفر سعد بئرا رضي الله عنه وقال هذه عن أم سعد. قالوا الصدقة تنفع والحج ينفع عن الغير، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحج عن شبرمة، لكن أمره أن يحج عن نفسه أولا. والأضحية جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص فيه فنعم. ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة مثلا والصيام مثلا إلا عن صيام واجب، من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه، قالوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عن الغير، وأما ما لم يأتي فلا يعمل عن الغير. فالمسألة خلافية، وما دام أن في المسألة خلاف فأنت يا أخي صل لنفسك وادع لمن أحببت، طف لنفسك وادع لمن أحببت، فالدعاء نافع بإذن الله ينفع بإذن الله الحي والميت.
تقول السائلة: أنا أم لستة أبناء وأريد أن أعطي ما ورثته عن أبي لأحد أبنائي وهو أصغرهم، وجميع أبنائي موافقون على ذلك لمساعدته في الزواج، فهل يجوز ذلك؟
أولا لا يجوز لأحد الأبوين أن ينفل بعض ولده على بعض إلا لمبرر، لمبرر لحاجة أو دين أو مرض أو مكافأة على عمل خيري أو مكافأة لرد جميل ونحو ذلك. وأما أن ينفذ بعض ولده على بعض لكونه صغير أو لكونه الكبير أو لكونه أحب إليه من بقية أولاده من بنين أو بنات، هذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني غلاما وإن أمه ما رميت إلا أن تشهد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فلا إذن لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ففي هذا تفصيل: إن أعطيته من أجل صغره فلا يجوز، أعطيته من أجل كبره فلا يجوز، أعطيته من أجل محبتك إياه فلا يجوز، أعطيته لأنه يريد أن يتزوج والآخرون منهم من تزوج ومنهم من لا يريد ذلك، فأعطيته لهذا فلا بأس، أعطيته لأنه حفظ كتاب الله، وقلت: من حفظ منكم كتاب الله أعطيه كذا وكذا، فحفظ هذا كتاب الله فأعطيته هذه المكافأة، هذا حسن. أعطيته مثلا لأنه كان يستلم مكافأة أو راتب ونحو ذلك ويدفعه إليك، بينما بقية إخوته يجمعون محصولاتهم لهم، فأردت أن ترد عليه ما أخذته منه فأعطيته مقابل ما أعطاك لأن لا يبقى صفر اليدين، وإخوته عندهم أموال فتعطيه ردا لما أعطاك. أو البنت مثلا أخذت جزءا كبيرا من مهرها وهي في حاجة إليه، لكنك أنت ترى نفسك أحوج، فلما أغناك الله أردت أن ترد عليها ما أخذت من مهرها فلا بأس عليك، يعني إذا كان هذا له مبرر فلا بأس. إذا كان واحد مثلا له أولاد كثر وهو فقير والآخرون في غنى فأعطيته لفقره ولكثرة ولده فلا بأس، أعطيته لأنه لا كسب له معاق ونحو ذلك والآخرون لهم كسب فلا بأس عليك. فمثل هذا المسؤول عنه إذا أعطته أمه من أجل زواجه يستعين به على الزواج فلا بأس لهذا، لكن تعطيه لأجل يبقى له مال وإخوته محرومون من هذا وإن أظهروا الرضا، أحيانا يظهرون الرضا حياء من أبيهم أو حياء من أمهم وهم غير راضين في الباطن والحقيقة، فلا يجوز مثل هذا إلا لمبرر لكون مثلا يريد الزواج، نعم، وليس عنده ما يكفيه للمهر فتعطيه أمه أو يعطيه أبوه ما يساعده، هذا لا بأس به.
يقول السائل: هل ينافي السنة أن تكون نيتي للمدينة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إلى ما هاجر إليه. اثنان خرجا من مكة حينما كانت بلد كفر مهاجران إلى المدينة، أحدهم مهاجر إلى الله ورسوله فرارا بدينه، الآخر أظهر أنه مهاجر مع المهاجرين لكن في نيته أن يتزوج امرأة في المدينة، كأنها رفضت قبوله إلا أن يهاجر فهاجر من أجل أن يتزوجها، فأظهر الله جل وعلا أمره الذي لا تخفى عليه خافية. سمي هذا الرجل مهاجر أم قيس، هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج أم قيس، والآخر هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله. فالأعمال بالنيات، الرجل خرج من المسجد متوجه إلى المقبرة يريد زيارة القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر أنه صائر إلى ما صار إليه لعله ينشط في الاستعداد لما بعد الموت، هذا زيارته سنة وحسنة ويجر عليها. الآخر خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة يريد أن يدعو الله لأنه يتوقع أنه يستجاب له في المقبرة أكثر مما يستجاب له في المسجد، هذا مبتدأ ويحرم عليه ذلك وحري أن لا يستجاب له. الثالث خرج من المسجد وتوجه إلى المقبرة من أجل أن يسأل أصحاب القبور أن يشفعوا له ويقضوا له حاجته أو يردوا عليه غائبه أو يردوا عليه ضالته ونحو ذلك، هذا مشرك وكافر بالله ورسوله. والخطوات سوا سوا، خرجوا من المسجد ربما يمشون سويا جميعا لكن فرق بينهم النية، هذا نيته زيارة القبور والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكيره الآخرة والاستعداد لما بعد الموت، هذا مأجور. الثاني خرج إلى المقبرة ليدعو الله، نقول المقبرة ليست مكان لدعاء الله، المقبرة كأي مكان من الأمكنة، ادعو الله من المسجد، هذا مبتدع ولا نقول عنه أنه كافر لأنه يريد أن يدعو الله لكنه مبتدع وخروجه محرم. الثالث خرج لأجل أن يقف أمام قبر من القبور ويسأله أمرا من الأمور، هذا مشرك كافر بالله العظيم، كافر بالله. وعملهم الظاهر واحد ويتبارون سويا ويتحدثون فيما بينهم حتى دخلوا المقبرة وما يعلم ما في نياتهم إلا الله تبارك وتعالى. أحدهم مسلم متبع للسنة والآخر مبتدع وإن كان مسلم، الثالث كافر بالله العظيم. واختل خالف في هذا النية، نية هذا من نية هذا. فالمرء إذا خرج من مكة أو من غيرها من البلاد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا يجوز ذلك وليس المأجور في هذا. خرج لزيارة المسجد النبوي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالذي خرج إلى المسجد النبوي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خرج لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر النبي ووقع في نهيه بقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما تشد إلى القبور. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم بين للشباب وللرجال عموما كيف يتعامل مع قوة الشهوة. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فناكح يده عدوان يتعد من الحلال إلى الحرام، وإنما عليه بالعلاج الشرعي الذي هو الزواج، فإن لم يستطع فالصيام حينئذ.
يقول السائل هل يجوز السلام والمصافحة باليد على اليد على أم زوجتي وعمة زوجتي وأخت زوجتي وخالة زوجتي؟
هذه جماعة فيها كل أقارب زوجتك ما أخرج إلا الجيران، فرق أم زوجتك أنت محرم لها، تقبل على رأسها ويدها وتخرج بها وتسافر معك وتجلس معك وتخلو بها لأنك محرم. وحلو وأمهات نسائكم مما نص الله جل وعلا عليها في كتابه. أما أخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك وجيران زوجتك هؤلاء أجانب، ما يجوز لك ذلك. أخت زوجتك لو طلقت زوجتك أو ماتت فلك أن تتزوج أختها وتتزوج عمتها وتتزوج خالتها. فالمرأة التي ممكن أن تتزوجها ليست محرما لها ولا يجوز لك. أخت زوجتك أجنبية، أم زوجتك أنت محرم لها، بنت زوجتك من غيرك أنت محرم لها، وربائنكم اللاتي في حضوركم. فأم الزوجة وبنت الزوجة هذه من المحارم، وتستمر المحرمية لو ماتت الزوجة أو طلقتها، فبنتها أنت محرم لها ولو طلقت الأم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة بدون أذان ولا إقامة؟
نعم تجوز الصلاة بدون أذان ولا إقامة، لكن يجب أن يؤذن في البلد، يوجد أذان في البلد ويوجد إقامة في البلد. أما إذا تواطأ أهل البلد على ترك الأذان والإقامة فإنه يقاتلون، يقاتلون على ذلك. وإذا وجد أذان في البلد ولو صلى عدد من المساجد بلا أذان ولا إقامة فلا بأس.
ويقول: هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة؟
لا يجوز تقديم السعي على الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم السعي على الطواف في العمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا من عني مناسككم، ولا قدمه في الحج، وإنما أخذ العلماء رحمهم الله تقديم السعي على الطواف يوم العيد في الحج فقط، يوم العيد فقط، لقوله كونه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم عيد النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقالوا تقديم السعي على الطواف يوم العيد لا بأس، لكن بعد يوم العيد لا يقدم، وفي العمرة لا يقدم السعي على الطواف.
يقول السائل: ما حكم رجل يصلي بالناس صلاة فجر الجمعة كل مرة من سورة السجدة بنصفها ولا يكملها ونصف سورة الإنسان؟
لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا، لأنه إن أمكن أن يأتي بالسنة فهو أفضل، يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، هذا هو المستحب السنة. فإن قرأ سورة السجدة وعجز عن إكمالها لغلط أو توقف ولم يوجد من يرد عليه فركع فلا بأس عليه، ويكون حرص على السنة لكن ما قدر. وكذلك إذا قرأ سورة الإنسان وتوقف في وسطها ولم يوجد من يلقنه يرد عليه فلا بأس عليه، لأنه قصد السنة لكنه عجز. أما أن يقصد قصدا يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان فهذا خلاف السنة، يقرأ غيرهما أولى، ولا يتعمد مخالفة السنة.
يقول السائل: هل المحرمية لأم الزوجة مربوطة بالعقد أم بالدخول؟
محرمية أم الزوجة مربوط بالعقد، يعني إذا عقد على البنت له أن يدخل ويسلم على الأم ولو أنه لم يرى البنت بعد، الزوجة المعقود عليها ما رآها، لأن محرمية من أم الزوجة تحصل بالعقد على البنت، بخلاف محرميته للبنت ما تحصل بالعقد على الأم حتى يدخل بالأم. إذا عقد على الأم فلا يسوغ أن يأتي البنات ويسلمن عليه، لا، حتى يدخل بالأم، فإذا دخل أصبح محرما للبنات.
يقول السائل: جئت لأول مرة بعمرة، هل يجوز لي أن أعتمر لأبي؟
من قدم مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت. فإن سافر قريبا أو بعيد لغرض من الأغراض وأراد الرجوع إلى مكة فله أن يرجع إليها بعمرة عن نفسه إن شاء أو عمن شاء، من أهله، يعني إذا خرج من مكة لحاجة مسافرا إلى المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى أي مكان مثلا، وأراد العودة إلى مكة فعاد إليها بعمرة عن أبيه أو عن أمه أو عن من شاء له ذلك، وأما ما دام بمكة فالأولى له أن يطوف بالبيت ويدعو لمن أحب.
يقول السائل: لما كنت محرما لأداء العمرة استعملت السجائر، فما رأي سماحتكم؟
السجائر محرمة وخبيثة وضارة مهلكة للإنسان ومضرة به ولمن حوله ولمن يجالسه، ومضرة بنسله ذريته يتضررون بهذا، وأهل بيته يتضررون بهذا، فهو خبيث من الخبائث. والله جل وعلا وصف عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات أبدا، بل هو خبيث ويعرف خبثه وضرره من ابتلي به، فالواجب على المسلم الإقلاع عنه. ومن ابتلي به ودخن في أثناء الإحرام أو بعد الوضوء فلا يقال إنه ينتقض وضوءه أو تبطل عمرته، لكن الواجب عليه الإقلاع عن الدخان دائما وأبدا، لا في العمرة فقط ولا بين الوضوء والصلاة، وإنما دائما يجب على المسلم أن يقلع عما حرم الله جل وعلا عليه. يقول السائل: هل الأفضل في العقيقة تنزيع اللحم أم عمل الأكل ودعوة الأصدقاء وأهل الخير إليه؟ لا بأس على الإنسان، لكن العقيقة يحسن أن يكون للفقراء حظ وللأهل حظ وللأصدقاء والجيران حظ ونصيب، سواء وزعها عليهم مئة بدون طبخ أو طبخها وجعل ووضع معها أنواع الأكل ودعاهم إليها، فيحسن أن يكون للفقراء فيها نصيب وهو متأكد، ويدعو من أحب من الأهل والجيران.
يقول السائل: كيف أكون من المتقين وكيف أعرف أني أصبحت من المتقين؟
أولا على المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وأن يبتعد عن المعصية، وأن ينظر في نفسه إن كان يتقي الله جل وعلا بالابتعاد عن المحرمات، سواء كان في السر أو في العلانية، ويجتهد بالطاعات في السر والعلانية فليبشر بالخير. ولا ينبغي للإنسان أن يثق بنفسه فيقول أنا من المتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقوى إيمان هذه الأمة ما عدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك يخاف على نفسه النفاق، ويسأل حذيفة بن اليمان ويقول هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر رضي الله عنه؟ على المسلم أن يجتهد ولا يثق بنفسه ويخاف على نفسه، يكون عنده خوف ولا يكون عنده اليقين، يقول أنا من المتقين أنا من الفائزين، وإنما يجتهد في الطاعات ويرجو رحمة ربه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.